بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، الحديث عن الجمال حديث ذو شجون، ذلك أن الله جل وعلا خلق الجمال وأحبه ودعا إليه سبحانه وتعالى، بل إنه سبحانه وتعالى ذكر بعض الأنعام في معرض الامتنان على خلقه، وبين جل وعلا أن من المقاصد في خلق هذه الأنعام كونها جميلة، كما قال عز وجل: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. والجمال كلمة تطرب لها الأسماء وتطير لها القلوب، ذلك أن الله جل وعلا طبع في قلوب العباد محبة الجمال، ومحبة هذا الجمال لا شك أنه حينما يكون أمرا فطريا فالنفس تبحث عن الطرق والوسائل التي تقود إلى هذا الجمال. والجمال في واقع الأمر كلمة عظيمة، وكلمة لها معاني، ومدلولات هذه الكلمة أبعد مما يقف عنده كثير من الناس، لا سيما الذين لهم نظر قاصر في قضية الجمال. وإذا أردنا أن نبحث عن أجمل خلق الله جل وعلا لوجدنا أن أفضل وأجمل خلق الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي اختاره الله جل وعلا على علم، وصنعه سبحانه وتعالى على عينه. هذا النبي الكريم زكى الله جل وعلا لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، وزكى شرعه وخبره فقال: إن هو إلا وحي يوحى، وزكى عقله فقال: وما صاحبكم بمجنون، وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هو إمامنا، وهو قدوتنا، وهو الذي ينبغي لنا جميعا أن نأتسي بسيرته، وأن نأخذ من هديه، وأن ننظر في سمته ودله وطريقته. الله جل وعلا يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الجمال يا معاشر المسلمين ليست هي صورة ظاهرة، قد تكون هناك صور ظاهرة لكن المنبت سيء، كخضراء الدمن، تلك الوردة الجميلة التي تنبت على المزبلة. من الناس من يكون منظره جميلا لكن باطنه يكون باطنا خبيثا وقبيحا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك إذا تأملنا في الإنسان نجد أن له صورتان: صورة ظاهرة وصورة باطنة. الصورة الظاهرة هي هذا الشكل، هذه الأجداث، هذه الجثث، هذه الأجساد، هذه الأشباح. وأما الصورة الباطنة فالقلب والنفس، ولذلك الإنسان بنفسه لا بجسده، الإنسان بتربيته لا بتربته. أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. ولذلك نجد بعض الناس دميم الخلق، إذا نظرت إليه لأول وهلة استقبحته، لكن لما كانت صورته الباطنة جميلة جميلة، عامرة بالإيمان، عامرة بالأخلاق الطيبة، حبب الله جل وعلا الخلق إلى هذا الرجل. وهذا أمر واقع، نحن الآن أبناء المجتمع وأبناء الواقع وأبناء الحياة نشاهد هذا. من الصور صور قبيحة دميمة لكنها محببة، إذا ذكرت طارت القلوب إليها فرحا، تتلذذ الأسماع بسماع صوتها وبالجلوس معها. لماذا؟ لأن الصورة الباطنة الصحيحة. ومن الصور صور جميلة، إذا رأيت الإنسان إليها لأول وهلة رأيت هذه الصورة الجميلة المشرقة المليئة بالجمال، لكن في الحقيقة إذا عاشرتها استقبحتها، ذلك لأن الصورة الباطنة صورة قبيحة. القلب خرب والصدر مظلم والأخلاق ردية والإيمان معدوم أو ضعيف، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أبو لهب وصف بأنه كان من شدة جماله يوصف بالشمس، شدة توهجه وجماله، قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. ما نفع أبو لهب جمال الصورة ولا جمال الشبح ولا جمال الجسد. لماذا؟ لأن صورته الباطنة خبيثة، صورته الباطنة ردية، نسأل الله العافية والسلام. لكن انظر في المقابل إلى بلال بن رباح. بلال وصف بأنه كان أسود كالغراب، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل كنت تعمله، فإني سمعت خشخشة عليك بين يدي في الجنة. وجاء في رواية: فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. صورة بلال، الصورة الظاهرة أنه أسود اللون كالغراب، لكن الله تعالى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام حينما عرج به إلى السماء أنه سمع دفا نعلي بلال بين يديه في الجنة، تقدم إلى الجنة بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي رفع بلال وحط من أبي لهب؟ إنها صورة الباطنة، صورة الإيمان، صورة اليقين بالله سبحانه وتعالى. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعتني بمخبره وبباطنه وبجوهره أكثر من عنايته بمظهره. وكلما حسن الإنسان باطنه وجمل باطنه كلما ظهر الجمال على هذه الجوارح. جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى إذا أحب فلانا نادى جبريل: يا فلان، ينادى جبريل: يا جبريل، إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يحب فلانا فيحبونه، فيوضع له القبول في الأرض، يضع الله جل وعلا له إيش؟ المحبة في قلوب الناس، القبول في الأرض. هذا سببه ماذا؟ سببه الإيمان، سببه القلب. لماذا؟ لأن هذه الأجساد سترجع إلى التراب، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما القلب وأما الإيمان فيبقى. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولذلك أصحاب الإيمان وأصحاب العمل الصالح كل الناس يحبونه، كل الناس يتمنون القرب منهم، توددون إلى القرب، الاقتراب منهم. لماذا؟ لأن الله تعالى يضع لهم القبول في الأرض. سبب ذلك أنهم أصلحوا ما بينهم وبين الله جل وعلا. فإذا أصلح العبد ما بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، أصلح الله ما بينه وبين الناس. وإذا أبغض الله جل وعلا عبدا، نادى جبريل: يا فلان، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ينادي الله جل وعلا جبريل: يا جبريل، إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماوات أن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه أهل السماوات، ثم لا يضع له القبول في الأرض، لا يوضع له القبول في الأرض. لماذا؟ لأنه خرب باطنه وأفسد قلبه، ولم تكن علاقته بالله جل وعلا علاقة صحيحة، وإنما كانت علاقته بالله مقطعة أو معدومة، ولذلك لا يوضع له القبول في الأرض. وإن كان جميل المنظر وإن كان بهي الطلعة، لكن الله تعالى يجعل بغضه في قلوب العباد، نسأل الله. وهذا مجرب وواقع، هذا الناس كلهم يعايشون هذا الأمر. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون جميلا بدينه، جميلا بأخلاقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أجمل الناس، من أجمل الناس في كل شيء. إذا جئنا لحياة النبي عليه الصلاة والسلام نجده أنه يعتني بباطنه ويعتني بظاهره، يعتني بمخبره ويعتني بجسده عليه الصلاة والسلام. فكان يجمع عليه الصلاة والسلام بين جمال الصورتين، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام من أجمل الناس، أجمل الناس في الباطن والظاهر، أجمل الناس في المخبر والمظهر. وعلى الناس جميعا أن يسلكوا مسلكه وأن يأخذوا من هديه ومن طريقته ومن سمته صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ما جئنا إلى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام نجد أن كل خلق من الأخلاق التي أحبها الله جل وعلا ضرب النبي عليه الصلاة والسلام بسهم فيها، بل إن الأخلاق جميعها انحدرت على النبي صلى الله عليه وسلم انحدار السيل، بل ضربت عليه بجدرانها الأربع هذه الأخلاق. ولذلك قال عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. إذا جئنا إلى منطقه عليه الصلاة والسلام، وصف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، ولم يكن لعانا ولا سخابا في الأسواق عليه الصلاة والسلام. هذا هو الخلق العظيم، وهو ممتثل لأمر ربه جل وعلا. يقول تعالى: وقولوا للناس حسنا، ويقول عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما ما ينصح ويقول: أطيبوا الكلام، أطيبوا الكلام، يعني اجعلوا كلامكم طيبا، تحدثوا مع الناس بأجمل الكلام وبأجمل العبارات. هذا هو الجمال. ولذلك تجد الإنسان إذا كان يتكلم بلسان ذرب وبكلام طيب، تجد الناس يحبونه، فالناس يسعهم الخلق الحسن، سعهم الخلق الحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولم يكن لعانا، بل إنه عليه الصلاة والسلام ربما اعترض على أهله حينما يريدون نصرته، فيقابلون الآخرين بنفس خطئهم، فيرفض عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ. ولعلكم تذكرون معي قصة النبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه يهود فطرقوا عليه الباب، فقال يهودي منهم: السام عليك، يعني الموت عليك. هو أراد أن يختصر كلمة السلام عليكم ورحمة الله، فحورها وقلبها مكرا وكيدا، فقال: السام عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وعليكم. عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصديق بنت الصديق، غارت على حبيبها وأرادت أن تنتقم له، وأرادت أن ترد على هذا الذي أساء الأدب مع خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، فقالت: وعليكم السام واللام والغضب، انتصارا للنبي عليه الصلاة والسلام. حق لها ذلك، حق لها أن تنتصر لخير البرية عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مهلا مهلا يا عائش، إن الله يبغض الفاحش المتفحش، وإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فقالت: يا رسول الله، أوما سمعت ما قالوا؟ فقال لها: أوما سمعت ما قلت؟ فأنا قلت: وعليكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا قالوا لكم مثل هذا فقولوا: وعليكم. وقال: إنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدب أهله بأن لا يقولوا، وأن لا يقابلوا الخطأ بالخطأ، وأن لا يعالجوا الظلم بالظلم، لا، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعمل أجمل العبارات، فكان يرد مثل هذا الرد في وقت يحتاج فيه إلى الانتصار عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يضبط خلقه عليه الصلاة والسلام ويضبط لسانه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما كان أبدا فاحشا ولا متفحشا ولا لعانا، كان يبغض هذا اللعن الذي يصدره الناس. ولذلك سمع مرة من المرات وهو في مكة في الحج امرأة على بعير، فسد البعير الطريق، أو الناقة سدت الطريق، فيعني أصاب المرأة حرج، تريد أن تمشي بالبعير حتى تسير به حتى يفتح للناس الطريق، فلم تستجب الناقة، فقالت يعني زجرتها، فقالت: لعنك الله، تقول لناقتها: لعنك الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصحبنا ناقة ملعون. يقول الراوي: فأخذنا عنها متاعها وإنها لتمر ما يتعرض لها أحد. هذه في إشارة إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرفض أن يمارس الناس هذه الألفاظ السيئة التي في الحقيقة هي تنم عن صورة قبيحة حينما يتلفظ بها الإنسان. الجمال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثير، وسنواصل بإذن الله جل وعلا في هذا الميدان بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. هذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان من أجمل الناس في كل شيء. ذكرنا قبل الفاصل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جماله في كل شيء، سيما في منطقه عليه الصلاة والسلام، في ألفاظه، فلم يكن بالفاحش ولا المتفحش، ولم يكن باللعان ولا السباب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام بالذي يقول الهجر عليه الصلاة والسلام، إنما كان يقابل السيئة بالحسنة. حينما يقابله شخص بكلام فيه فظاظة أو فيه غلظة أو فيه خروج عن حدود الأدب، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقابله بالكلام الطيب. جمال النبي عليه الصلاة والسلام كان في ضبط أخلاقه، النبي عليه الصلاة والسلام كان يضبط أخلاقه ويضبط نفسه في الساعات الحرجة، ذلك أن الإنسان إذا أردت أن تختبره فاستفزه، فإذا استفزته وخرج عن طوره وعن أخلاقه لا شك أنه سيظهر بصورة غاية في القبح وغاية في السوء، نسأل الله العافية والسلام. استفزاز الناس في المواقف الحرجة يظهر معدن الإنسان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استفزه كثير من الناس. استفزه يهودي مرة وهو عليه الصلاة والسلام يدفن أحد أصحابه في المقبرة، يعني في ساعة في وقت لا يسمح للإنسان أن يطالب آخرا بشيء من الأمور، فضلا عن أن يأتي فيسيء الأدب إليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حزين بفقد أحد أصحابه، فيأتيه يهودي فيقول يا محمد أطلبك مالا وقد تأخرت ولم يحن الوقت بعد، فأعطني فإنكم مطل يا آل عبد المطلب، يعني أنتم تماطلون. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن بحث عن شيء فأعطاه إياه، وكان عمر قد يعني حنق على هذا الرجل وأراد البطش به فزجره النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول كنت أحوج إليك يا عمر أن تدعوني إلى العفو، وهو أحوج إليك بأن تدعوه إلى عدم العجلة. فيعني كان النبي عليه الصلاة والسلام مع ضبطه لأعصابه ولأخلاقه ولتصرفاته نهى عمر أن ينتصر له بمثل هذه الصورة. فقال اليهودي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما حملك على ذلك يا أيها اليهودي؟ فقال يا رسول الله والله ما من خلق ذكر عنك إلا وجدته فيك، إلا خلق واحد أردت أن أختبرك به. قال وما هو؟ قال أنه ما يزيدك جهل الجاهل إلا حلما. فكان هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، ما يزيده جهل الجاهل إلا حلما. بل إن رجلا جاءه في المسجد فسأل أين ابن عبد المطلب، فقيل هذا الأحمر المتكئ، فقال يا محمد، ولم يقل يا رسول الله، هذه سوء أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا محمد أعطني من مال الله الذي عندك فهو ليس مالك ولا مال أبيك. فاشتاط الصحابة غضبا وقاموا وكادوا أن يبطشوا به، فزجرهم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يقول مثل هذا الكلام. فقام فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما أخذه قال هه يا أعرابي ترى أننا كافيناك؟ قال لا ولا جزاك الله خيرا. فانظر إلى تصرف النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام وهذا سوء الأدب الذي بلغ نهايته ما حمل النبي عليه الصلاة والسلام على البطش به، مع أنه لو أشر بإصبعه لقطعه الناس إربا، لكن النبي عليه السلام ترك الصحابة وهم يتميزون من الغيظ، وأخذ الأعرابي بيده وأدخله بيته لينظر في هذا البيت، وإذا بيته من الطين والسقف يعني يكاد رأس الرجل أن يصل إليه وليس فيه شيء، فجمع له النبي عليه الصلاة والسلام من ما هو في بيته، ثم قال هه يا أعرابي ترى أننا كافيناك؟ قال نعم جزاك الله خيرا من أهل وعشيرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك قلت ما قلت آنفا وحصل في نفوس أصحابي شيء، فإذا قلت وخرجت إذا خرجت فقل هذا الكلام حتى يذهب ما في نفوسه. فخرج الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأعرابي زعم أنا قد كافينا، أليس كذلك؟ قال بلى جزاك الله خيرا من أخ وعشيرة، ودعا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلما انصرف قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إن مثلي ومثلكم ومثل هذا الأعرابي كرجل شردت ناقته فتبعها الناس، يعني يريدون إمساكها، فما زادوها إلا نفورا وشرودا، فقال يا أيها الناس دعوني وناقتي أنا أدرى بها، فأخذ لها من خشاش الأرض ثم قربها فأمسك بزمامها. لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكتم، لو تركتكم وهذا الأعرابي لهلك ولهلكتم. الله أكبر، هذا هو الجمال الحقيقي، أن يكون الإنسان على خلق سام وعلى أدب رفيع. ولذلك بعض الناس يفقد أعصابه في مثل هذه الحالات فيخرج في واقع الأمر في صورة يجزم الإنسان أنه لو انفلتت كلمة سوء لم تقع إلا عليه، ولو نزلت لعنة من السماء لم تصل إلا إليه. يغضب فيتفلت من كل خلق والعياذ بالله. أتدرون أن من الناس ممن يؤمن بالله واليوم الآخر إذا غضب كفر بالله، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وإذا عذلته وعاتبته قال لك والله أنا ما أضبط أعصابي، أنا كنت في ساعة غضب، سبحان الله العظيم. من الناس من يطلق إذا غضب وزوجته بعيدة عنه مسكينة ما ليس لها ذنب. من الناس من يسب والديه والعياذ بالله. من الناس من يلعن نفسه إذا غضب. يعني أستطيع أن أقول لك أن بعض الناس إذا غضب خرج بصورة مسخ، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لا شك أنه قبيح بالإنسان. الجمال أن تضبط أخلاقك وأعصابك. ولذلك الآن أحيانا تجدون في بعض الطرقات من الناس من إذا يعني حلو حصل خطأ في السير تجده والعياذ بالله يتفلت من الأخلاق، وتجده يفعل فعل المجنون، فعل المجنون، يغضب ويحتبس الدم في رأسه ويشير بيده ويلعن ويسب. لماذا؟ لأنه يقول يدعي بأنه فقد أعصابه. لذلك يقبح بالإنسان أن يكون بمثل هذه الصورة، نسأل الله العافية والسلام. إذن من الجمال الحقيقي أن يضبط الإنسان أخلاقه وأن يضبط أعصابه في حالات الاستفزاز، في حالات الإثارة، حينما تثار وتستفز ينبغي لك أن تضبط أعصابك وأخلاقك وأن تكون في قالب واحد. هذا الذي ينبغي، وهذا هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان على هذا المسلك وعلى هذا المبدأ. أما دعوة والله أنا لا أضبط أخلاقي أثناء الغضب، فهذا مما لا يقبل من الإنسان إطلاقا، لا يقبل منه أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام حصلت حالات في عهده أن رجلا تشاجر هو وآخر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إليه، ينظر إلى أن الرجل احتبس الدم في رأسه وأصبح يهذي ويهرف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لأذهب الله عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب بعض الصحابة فقال للرجل قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما كان من رجل لقال أتحسبني مجنونا، يعني رد هذا الأمر، قال أتحسبني مجنونا. ولذلك الإنسان في ساعات الغضب ينبغي له أن يتخذ بعض الوسائل التي تجعل صورته جميلة وتبقي عليه جماله وتبقي عليه أخلاقه، مثل قضية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان يحضر عنده ويحثه ويذكي جذوة الغضب في قلبه، نسأل الله العافية والسلام. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، هذا جيد. الأمر الآخر يتوضأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث الإنسان إذا غضب أن يتوضأ، يقوم فيتوضأ، فإن لم يستفد اغتسل، لأن الغضب من الشيطان وهي جمرة من النار لا يطفئها إلا الماء، فيتوضأ الإنسان فيشعر بسكون وبراحة. كذلك إذا كان واقفا جلس، وإذا كان جالسا استلقى على ظهره. أحيانا قد يكون العلاج أنك تخرج خارج البيت، إذا كانت المشكلة في داخل البيت تخرج خارج البيت، هذا حل من الحلول. إذن هذا هو جمال الأخلاق الذي ينبغي للإنسان أن 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 يتخذه وأن يستعمله حينما يكون في قضية مسألة الاستفزاز والإثارة، فيضبط الإنسان أخلاقه. أيضا جمال النبي عليه الصلاة والسلام في عدله. النبي عليه الصلاة والسلام كان من أعدل الناس، ولذلك الإنسان العادل دائما يكون جميل الصورة، جميل المخبر، محبب إلى القلوب، فالناس تنزع إليه وتحبه وتتمنى العمل معه وتتمنى أن يكون الإنسان شريكا معه. لماذا؟ لمحبتهم للعدل. النبي عليه الصلاة والسلام جمع 9 نسوة، مات عن 9 نسوة، كان عليه الصلاة والسلام من أعدل الناس. تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام 9 بيوتات، 9 نساء، كلهن يريدن أن يحظين بقلبه عليه الصلاة والسلام ويغرن عليه، ومع ذلك كان من أعدل الناس معهن. حتى أنه في آخر حياته كان يقول أين أنا غدا، أين أنا غدا، يسأل. فكان يحب أن يمرض في بيت عائشة، وفعلا كان في بيت عائشة، فأذن له نساؤه لما أحب ذلك أن يمرض في بيت عائشة، استأذنهن في هذا الوقت الحرج وفي سياق الموت عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان عادلا عليه الصلاة والسلام. عدله عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، ما كان يميز أحدا عن الآخر، مع علمه وتأكيده على أن أفضل هذه الأمة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهكذا. ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يعدل بينهم. حتى إن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مع أن عمرو أسلم بعد فتح مكة على يعني إحدى الروايات، وقيل بأنه قبل فتح مكة أسلم عمرو هو وخالد بن الوليد، الشاهد بأن إسلامه كان متأخر. ولذلك عمرو بن العاص من شدة ما لاحظه من عدل النبي عليه الصلاة والسلام في التعامل مع أصحابه وكثرة الابتسامة له، وأنه كان يعني يكرمه في المجلس، ظن أنه أفضل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فطرح السؤال التالي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: لا يا رسول الله، من الرجال. قال: أبو بكر أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: عثمان. فسكت، يقول: فسكت وخشيت، طبعا خشي أن يكون يعني رقمه متأخر، لكن انظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يظهر التميز مع محبته لأبي بكر ولعمر، وهذا لا شك أنه من تمام العدل، ولذلك يعدل الإنسان مع الآخرين. العدل مع العاملين معك، العدل مع الخدم، العدل مع من يعمل معك، هذا مسلك عظيم كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. لذلك الإنسان ينبغي له أن يعدل مع الآخرين. حتى قضية الخدم في البيوت، من الجمال الحقيقي الذي يتميز به المسلم أن ينظر إلى هذا الخادم على أنه خلق مكرم. لأن من الناس والعياذ بالله من عنده صفة الاستعلاء، عنده الأنانية، عنده المصادرة، عنده الطبقية، فينظر إلى الخدم على أنهم يعني جنس ولا كأنه من البشر، فيمارس عليهم ظلم، يمارس عليهم إقصاء، يمارس عليهم في الحقيقة يعني أمر لا يمكن أن يصدر من شخص يؤمن بالله واليوم الآخر، من الضرب والتعذيب وكذا، ممارسات في الحقيقة يعني أستطيع أن أصنفها إلى أنها ممارسات وحشية ضد هؤلاء. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس: خدمت النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، والله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعل. يقول: ومرة أرسلني في حاجة فوجدت صبيان يلعبون، لأن أنس لما خدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10 سنين، وخدمه 10 سنوات يعني مدة أصبح إلى 20 سنة. يقول: فوجدت صبيان يلعبون فلعبت معهم، فافتقدني النبي صلى الله عليه وسلم، تأخرت عليه، فخرج في إثري. يقول: فلما رأيته ارتاع لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فتبسم في وجهي صلى الله عليه وسلم، تبسم في وجهي عليه الصلاة والسلام. هذه ليست بعقوبة، هذه مكافأة، لأنه قلق عليه حينما تأخر. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن الإنسان إذا كان عنده خادم فأتى له بالطعام أن يجلسه معه، فإن لم يجلس الخادم قال أن لا يذهب إلا وقد أطعمته لقمة أو لقمتين، لأن من الخدم من قد يستحي أو يخجل أو كذا، فلا بد أن لا يذهب إلا وقد أعطيته شيء من هذا الطعام. هذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا هو الجمال الحقيقي حينما يظهر على سلوكيات الإنسان. للحديث بقية نكمله إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل، فانتظرونا. حياكم الله. ذكرنا فيما سبق كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أخلاقه فاضت على جوارحه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أجمل الناس. وأؤكد على أن قضية الجمال هي مسألة الأخلاق وهذه المبادئ، وفوق ذلك طبعا الإيمان الذي استقر في القلب. أيضا من جمال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان حيي عليه الصلاة والسلام، كان حييا عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يظهر في خده حمرة، وكما يقول المثل: وفي حمرة الخد ما يغني عن الخجل. وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان من أكثر الناس حياء، حتى كأنه العذراء في خدره عليه الصلاة والسلام من شدة الحياء، كان يستحي عليه الصلاة والسلام، يستحي من ربه جل وعلا كثيرا، ويستحي أيضا من الخلق. والحياء في الحقيقة ليس هي ما يذهب إليه بعض الناس ما يسمى بالخجل، لا، الحياء هي أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، وأن تذكر الموتى والبلى. الحياء هي صفة تجعل الإنسان يبتعد عن مواطن الريبة ومواطن الشك، فضلا عن يقع في المواطن المحرمة أو يأتي الأشياء المحرمة. الحياء أن يحسب الإنسان تصرفاته، أن لا يتكلم إلا وهو قد علم أن كلامه هذا لا يمكن أن يعتذر منه في لحظة من اللحظات، أن يحسب خطواته أين يقف وأين يذهب، هذا هو الحياء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حييا وكان يدعو إلى الحياء ويقول إن الحياء شعبة من شعب الإيمان. ومر على رجل ينصح أخاه في الحياء، يقول له لا تكثر من الحياء، لا تستحي، يذهب حقك، فقال دعه فإن الحياء لا يأتي، فإن الحياء من الإيمان، وقال وإن الحياء لا يأتي إلا بخير. نعم الحياء لا يأتي بخير إلا بخير، ولذلك الإنسان ينبغي يكون حييا. وكلما استحى الإنسان كلما صارت عليه مسحة من الجمال، وهذا شيء مجرب. فالإنسان الحي دائما ينظر الناس إليه نظر إجلال وإكبار وإعظام، وعليه مسحة من الجمال ومسحة من الذوق الرفيع، وهذا مجرب. أما الوقح، وقح العين ووقح اللسان، فالإنسان فالناس يخافونه ويهابونه وينفرون منه، ذلك أنه لا يرعوي ولا يرتدع عن لفظة تنفلت من عذبة لسانه فيها قسوة أو فيها فجور أو فيها فسق، ولا أيضا نظرة من لحظات عينه تقع على أمر محرم. ولذلك بعض الناس الآن يلغ في أعراض المؤمنين والمؤمنات ولا يبالي. بعض الناس إذا جلس في مجلس لا يسمع الناس منه إلا الفحش في القول وإلا السوء في التعبير، نسأل الله العافية والسلامة. لذلك بعض الناس كلامهم رديء، يتكلمون في أمور لا ينبغي، يتكلمون في أمور الفراش، يتكلمون فيما يحصل بين الزوج وزوجته. هؤلاء انتزع منهم الحياء، وإذا انتزع الحياء من الإنسان فلا تسل عنه في أي واد هلك. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. بعض الناس إذا ذهب الحياء ذهبت كل قيمة، وكأن الحياء صمام لهذه الأخلاق، فإذا انفلت الحياء انفلتت الأخلاق وانفلتت القيم، فلا تسل عنه في أي طريق هلك، نسأل الله العافية والسلام. الحياء في المنظر، بغي الإنسان أن يكون حييا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف بأنه إذا كان يسير في الطريق كان ينظر إلى الأرض عليه الصلاة والسلام، ولا ينظر يمينا ويسارا خشية أن يقع بصره على يعني شيء محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يربي أصحابه في لهذا. حتى علي رضي الله عنه يقول يا رسول الله أحيانا تقع عين الإنسان على شيء فقال لك الأولى وليست لك الثانية، ما يسمى بنظر الفجأة، أنت لا تقصد النظر، لك الأولى وليست لك الثانية. الحياء حتى في الخطاب مع الآخرين، الأدب حينما تكون في مجلس لا تقطع الحديث على الناس. الحياء يكون في تقديم الأكابر الكبير من القوم. لذلك جاء وفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتقدم شاب ذرب اللسان طلق المحية يتحدث، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني انتظر حتى يتكلم من هو أكبر منك. هذا هو الحياء. يعني الآن ذلك مجالسنا الآن تجد بعض الناس بمجرد أن تتكلم الإنسان بحديث قام هذا فقطع عليه الكلام وهذا يقطع عليه، فلا يكمل يعني مسألته ولا قصته ولا موضوعه. أو بعض الناس تدخل في حينما تكون في مجلس كأنك في حراج أغنام أو في معرض من معارض السيارات، هذا ينادي على كذا وهذا ينادي على كذا. ما هكذا كانت المجالس. الأدب في المجلس يبغي أن يكون صفته العامة السابقة هي الحياء، يستحي الناس. إذا تكلم الكبير استمع الصغير، إذا تكلم الرجل ترك حتى ينتهي من قصته ومن مسألته ومن موضوعه. أما أن يقطع الحديث فهذا ليس من الأدب، هذا من الوقاحة، هذا من سوء الأدب الذي عليه الناس. ولذلك الجمال الحقيقي أنك تتأدب مع الأكابر، مع الأشياخ، تتأدب مع من يبتدئ الحديث. هكذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل مع أصحابه، وكهكذا كان الصحابة. ولذلك شيء طبيعي أن الإنسان يحترم من يسلك هذا المسلك. وأما الوقح وأما المتهيج هذا الذي يطير مع كل أمر ويحاول أن يستعرض وكأنه يقول أنا موجود ها أنا، ويضرب هنا ويضرب هنا ويدخل في كل فن. بعض الناس نسأل الله العافية يدخل في الطب وفي الفتوى وفي العلم وفي التجارة وفي الهندسة وفي كل شيء يتحدث. هذا أبدا لا يمكن. أنا أجزم يقينا أنه لا يمكن أن يكون هذا النوع من الناس محبب عند الآخرين أو أنه عليه جمال، لا، بل عليه القبح والسوء والناس ينفرون منه. وإذا وجد في المجلس تعوذ الناس بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم ومن شياطين الإنس والجن. هذا نوع من أنواع الجمال وهو الحياء. كان النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حيائه يظهر ذلك أثره في وجهه عليه الصلاة والسلام. أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام، ننتقل إلى أمر آخر وهو جماله في مظهره. فالجمال الذي في الباطن، جمال القلب والإيمان، يدعو إلى أن يكون الإنسان جميلا في مظهره. كان النبي عليه الصلاة والسلام من أنظف الناس بدنا، كان يحب الماء ويغتسل عليه الصلاة والسلام، وكان يتطيب ويحب الطيب، وكان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. كان يضع الطيب على مفرق رأسه. كان الناس يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام مر من هذا الطريق بسبب هذا الطيب الفواح الذي يترك النبي صلى الله عليه وسلم أثره في مشيه وفي طريقه عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يكون طيبا في فمه، كان يتعاهد السواك. حتى إن عائشة سئلت كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ دخول بيته، قالت كان يبدأ بالسواك عليه الصلاة والسلام. إذا قام من الليل شاصفاه بالسواك صلى الله عليه وسلم. إذا دخل المسجد استاك، إذا توضأ استاك، إذا أراد الصلاة استاك عليه الصلاة والسلام. حتى أنه كان يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكان حينما يرى الرجل أصفر الأسنان طويل الأظفار استقبح ذلك، وكان ينهى أن يدخل عليه أصحابه مثل هذه الصورة التي لا تليق بالمسلم، وكان يعني يخرجهم من المجلس ويقول لا تدخلوا علي بمثل هذه الصورة. هذه دعوة إلى أن يكون الإنسان دائما طيبا في بدنه. كان يأخذ من شعر شاربه ومن إبطه ومن عانته عليه الصلاة والسلام، ما كان يترك الشعر الذي يؤذي وتصدر منه روائح كريهة. كان عليه الصلاة والسلام طيب البدن، عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع أن عرقه كالمسك عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتعاهد الماء. كان يتجمل في ثيابه عليه الصلاة والسلام، كان يتجمل في ثيابه، وكان يلبس أحسن الثياب متى ما إن وجدها. كان يلبس الثوب الحبرة، وكان يلبس العباءة، كان يلبس العمامة الدسماء السوداء، ويلبس الثوب الأبيض، ربما لبس العمامة البيضاء. كان عليه الصلاة والسلام ينظر إلى أجمل وأفضل الثياب. ولذلك الذي يدعوك إلى أن تلبس المرقعة أو تلبس الثوب البالي أو المشقق أو المخرق، هذا يدعوك إلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أبدا ما يدعوك إلى هدي النبي. من يقول لك البس كذا وكذا، فهذا يدعوك إلى غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا تدين مزيف مغشوش. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه لبس مرقعة أو لبس ثوبا مشققا مخرقا، لا، وإنما كان يلبس الثوب الجميل متى ما إن وجده عليه الصلاة والسلام. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتعل ويلبس النعل الجميل عليه الصلاة والسلام، فيظهر ذلك في مظهره ومنظره، هذا من الجمال أيضا. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الزينة في ماذا؟ في المظهر، في العمامة وفي اللباس، في العباء أو في القميص وفي كذا. ينبغي الإنسان أن يأخذ أفضل وأجمل اللباس متى ما إن قدر على ذلك. أيضا جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، أذلك من الكبر؟ أشكل عند الرجل، يعني يقول أنا أريد أن ألبس الثوب الجميل والنعل الجميل، هذا من الكبر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس. إذن هذه مسألة، إذا أردت أن تعرف الكبر، الكبر هو بطر الحق يعني دفع الحق ورده، وغمط الناس يعني ظلم الناس وأخذ حقوقه. ثم قال قبل ذلك عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، إن الله جميل يحب الجمال. فالله تعالى يحب الجمال، وكما ذكرت بأن الجمال الحقيقي هو في الباطن، الجمال الحقيقي في القلب، الجمال الحقيقي في المخبر في الجوهر. وهذا أيضا يدعونا إلى أن يكون الإنسان جميلا في مظهره، جميلا في هندامه جميلا، في شكله يعتني بنفسه يتنظف كثيرا. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. ولذلك القاعدة التي ينبغي للإنسان أن يتقنها دائما هو العناية بالصورتين، الصورة الباطنة والصورة الظاهرة. لكن ينبغي أن تكون صورته الباطنة العناية فيها أكثر، ينبغي أن تكون عنايته بصورته الباطنة، بقلبه، بإيمانه، بأخلاقه، أكثر من عنايته بمظهره، لأن هذا يقود إلى جمال المظهر. لذلك بعض الناس الآن عنايتهم بالمظهر أكثر، تجد دائما يعتني بنفسه في شكله وكذا، لكن صدره كالبيت الخرب، ليس فيه شيء من ذكر الله ولا الإيمان ولا يعني الدعاء ولا اليقين بالله جل وعلا. وهذا لا شك أنه من أخطر الخطر الذي يتعرض للمؤمن في حياته. الجمال في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كثير، ولذلك أنا لم أذكر إلا مقتطفات ونتف وتطوافة سريعة في هذه الرياض الجميلة من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله تعالى أن يجملنا ظاهرا وباطنا، وأسأله عز وجل كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. إن ربي سميع مجيب، وإلى لقاء قادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.